بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق عن الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه كان يرى خلاصة لكلامه، كان يرى أن المتجاهر بالفسق يمكن تصوره بمراتب عديدة، فإن الفسق مراتب. الفسق عليكم الذي يعقل أن يتجاهر به المتجاهر مراتب، وإنما يجوز، وهذا هو المهم، وإنما يجوز غيبة المتجاهر بالفسق بما هو أدنى من الفسق الذي تجاهر به. أما إذا كان متجاهرا بفسق ما وكان مرتكبا في سره بعض الفسق الذي هو أسوأ وأشد، ولكنه كان يتستر به ولا يجاهر به ويعلن عنه، فلا تجوز استغابته بما هو أشد من الفسق الذي تجاهر به. هذا تقريبا خلاصة كلام الشيخ اللي احنا ذكرنا حتى كلامه وألفاظ كلامه رحمه الله. على أي حال، السيد الأستاذ تصدى لمناقشة هذه القضية، فذكر بعض الاحتمالات لتقريب كلام الشيخ، لأن هذا الكلام من الشيخ يريد حجة، يريد دليل، على أي أساس أنه نبني على ذلك؟ فالسيد ذكر احتمالا في كلامه فيما سبق ذكرناه وذكر وسجل المناقشة عليه. الآن نكمل كلامه. قال: ومثل ذلك دعوى أن ظاهر النصوص إسقاط حرمة الشخص بالإضافة إلى ما لا حياء له فيه، وإذا لم يستح الشخص من ذنب فلا حياء له بالإضافة إلى ما دونه. فهو إذا لم يبالي مثلا بشرب الخمر، فعادة لا يبالي بشراء الخمر، شراء الخمر أقل حسب الظاهر من حيث الحرمة من نفس شرب الخمر. فإذا هو لم يبالي بنفس شرب الخمر عادة لا يبالي بذلك. إذا لم يبالي بذلك يعني تحقق فيه عنوان أنه خلع جلباب الحياء، لكن لا يمكن القول بأنه لا يبالي مثلا بالقتل، قد يكون له هو يتحفظ من أنه أو بالزنا أو بأمثال ذلك من الأمور الأخرى لاندفاع هذه الدعوة المحتملة لتقريب كلام الشيخ، بأن عدم الحياء من ذنب لا يستلزم عدم الحياء من كل ذنب دونه شرعا. لما ذكره وفصلناه سابقا من أن موازين الحياء عند الفاسق ليست هي الموازين الحقيقية، فالفاسق ربما هو يلاحظ بعض الشؤون فيهتم بها جدا ويهمل بعض الشؤون فيرتطم بها ولا يبالي بها. فإحنا إذا كنا نريد نفصل على هذا الأساس، المفروض الشيخ بعد شو يقول؟ يقول أنه إذا كان الفاسق متجاهلا بنوع من الفسق فتجوز استغابته فيما سواه مما هو في نظر الفاسق أدنى، مو هو في نظر الشارع أدنى، مع أنه كلام الشيخ لم يكن كذلك. الشيخ قال ما هو أدنى منه في الحرمة في الفسق، صحيح؟ من دفاعها بأن عدم الحياء من ذنب لا يستلزم عدم الحياء من كل ذنب دونه، لما تقدم من ماذا؟ ما هو الذي تقدم؟ ذكرنا أنه الفاسق هو عنده قد يكون موازين أخرى، مع أن ما تضمن سقوط حرمة من لا حياء له مع ضعفه في نفسه ظاهر في سقوط حرمته مطلقا بالإضافة إلى جميع العيوب. ما تضمن أنه جواز الغيبة لأجل سقوط الحياة هي إشارة إلى بعض الروايات التي سبقت، ليس تام، هو ضعيف، ما معتبر، فهو من حيث هو نفسه اعتباره هو ما معتبر، مو تام الحجية. ومع ذلك يقول إذا تجاوزنا غضبنا النظر عن حيثية ضعفه في الصدور، هو ظاهر في سقوط حرمته مطلقا، يعني الذي هو خلع جلباب الحياة، ولو مثلا في هذا الشأن، هذا معناه أن حرمته تسقط تماما. واضح إن شاء الله؟ مو أن حرمته تسقط لأنه خلع جلباب الحياة في حدود ما خلع، يعني بعبارة أخرى خلع جلباب الحياة كأنه علة لسقوط حرمته، مو حد لسقوط حرمته. في حدود ما خلع من جلباب الحياة تسقط حرمته على هذا الأساس. لا، هكذا شخص لا يبالي بأن يبارز الله أمام خلقه بالمعصية ولو ببعض المعاصي ولا كل المعاصي، هكذا شخص ما عنده حياة بحيث ينطبق عليه أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، يعني هذا المراقبة في الملأ، أنه حتى هو أمام الخلق هو ما عنده مانع. طبعا هي واضح من حيث الخروج عن زي العبودية، المبارزة بالمعصية أمام الخلق أسوأ، مثل واحد يريد يعصي أباه بينه وبينه مثل ما يعصي أباه على رؤوس الأشهاد، وبهذا حالة عدم الاحترام ولا مبالاة بشأنه تكون أسوأ أشد. فإذا هو شخص بلغ إلى هذا الحد، السيد يقول ظاهر القضية أنه ما دام وصل إلى هذا المستوى هذا تسقط حرمته، مو أنه ما دام وصل إلى هذا المستوى فهذا معناه أنه هنا في ضمن هذا العطار الذي وصل إليه تجوز غيبته. ولهذا احنا في مقام تفسير كلام نقول انه هذا بمثابة العلة، فنأخذ بإطلاق المعلول، المعلول يصير مطلق وهو انه تسقط حرمته مطلقا، مو بمثابة القيد للحكم، يعني بمعنى انه يبقى يجوز غيبته في حدود ما خلع من جلباب الحياة. فاذا هو ببعض المعاصي الاخرى ليس لم يخلع جلباب الحياة وإنما كان يستحي منها، نحن بعد مجوز غيبته، لا، وخلاف الظاهر. هذا الاحتمال الثاني في تفسير كلام الشيخ. وإن رجع، هذا الاحتمال الثالث في تفسير كلام الشيخ، وإن رجع إلى دعوى أن إسقاط الشارع لحرمة شخص بالإضافة إلى ذنب يستلزم عرفا إسقاطها بالإضافة إلى ما دونه، يقول يحتمل أن يكون مراد الشيخ أنه إذا أسقط حرمته من حيث ذنب قد ارتكبه مجاهرا به، فهذا يعني ماذا؟ ما دام احنا نعرف أنه من ارتكب هذا الذنب الذي تجاهر به فقد سقطت حرمته في ذلك الشأن، في ذلك الذنب، ومن نعرف أن سقطت حرمته في ذلك الذنب، فإحنا بالأولوية راح نفهم أن ما هو دونه أيضا تكون حرمته ساقطة. فاضح إن شاء الله؟ أن إسقاط الشارع لحرمة شخص بالإضافة إلى ذنب يستلزم عرفا، يعني عرفا يعني بماذا؟ هذا الاستلزام العرفي شنو هو؟ هو الأولوية العرفية. واضح إن شاء الله؟ يستلزم عرفا إسقاطها بالإضافة إلى ما دونه، وليس فيه دلالة عرفية على إسقاطها بالإضافة إلى ما فوقه أو ما يوازيه ويضاهيه ويساويه. نقول إذا كان مراد الشيخ هذا أشكل، يعني أشكل الأمر، مو أشكل أفعل تفضيل، يعني فعل، هذا أشكل الحال، سيكون مشكلا، يعني بأن ذلك قد يتم لو كان إسقاط الحرمة ابتداء لقصور الشخص كالكافر. والمرة واحد هو من أول شارع لم يجد له حرمة بسبب خصوصية في شخصيته من قبيل الكافر. فالكافر مثلا لا حرمة له على غرار حرمة المؤمن، فطبيعي أنه هنا تسقط حرمته في ضمن هذه الحدود، فما علم أنه أسقط حرمته فيه هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه ما عداها مما هو أدنى منها من الأمور اللي هو أدنى مما سقطت الحرمة فيه طبعا ما تسقط. فإذا الكافر لكفره سقطت حرمته، فبعد حرمته في من حيث الفسق والمخالفة والمعصية طبعا تسقط. ليش؟ من هو بميزان الكفر أسقط حرمته، فمن ناحية أخرى هي أدنى من الكفر طبيعي راح تسقط. يقول هنا نقدر نتعقل الأمر يصير على وجه. أما لو كان إسقاط الحرمة لطارئ كالتجاهر، إذا كان إسقاط الحرمة ناشئ من حالة طارئة عليه طرأت عليه، فلا مانع من اختصاصه بمورده. خذ يبقى فيه ضمن حد، شنو المقتضي أنه نعممه؟ مرة عندنا حجة دليل لا بأس، أما إحنا نستفيد من إسقاط الحرمة للمتجاهل لأن الموضوعية هي لما تجاهر به، نستفيد من عندها الانتقال إلى ما هو أدنى منه، ونقول أن هذا الانتقال هو مستفاد بالأولوية العرفية. ما أكو إلى مبرر، لأنه أيضا عرفا معقول جدا أن يقتصر على ما سقط في حدود تحقق الموضوع ولا يسرى إلى ما هو أدنى منه. فما عندنا شيء وضوح في الأولوية عرفية تقتضي لما هو أدنى منه أنه يسقط. ليش؟ لأن هي كأنه الضابطة إذا هي صارت مشعرة بالعلية، الضابطة هي التجاهل، وهو إذا أمور أخرى أدنى منها ما فيها التجاهل، ليش بعده لازم تسقط؟ ما دامت الضابطة هي التجاهل، يعني الموضوع لسقوط الحرمة هو التجاهل، فإحنا إذا ردنا نلتزم بالموضوع شي يصير؟ المفروض نلتزم به في حدود فقط. شنو حدوده؟ هو ما تجاهر به غيره مما هو أدنى منه تجاهر به أو لم يتجاهر؟ المفروض هو لم يتجاهر، هذا بحثنا. الشيخ اللي يسر اللي ما لم يتجاهر، إذا هو متجاهر هذا هو متحقق بالموضوع ما بي كلام، فيقول إذا لم يتجاهر به فهنا هو المناط كأنه ما متحقق. أنت تسري عرفا لما هو أدنى على أساس؟ ماكو وضوح في القضية، عرفي ماكو. ليش؟ لأنه العرف قد ينسبق إلى خصوصية في التجاهر فيقف عندها، فإحنا كأنه بين أمرين خيارين، لو نستفيد أن التجاهر هو علة لإسقاط الحرمة مطلقا، بعدنا ماكو أولوية عرفية، حرمة مطلقا سواء كان الذنب الآخر المستور أقل قبحا أو أشد قبحا، الكلام الحال هو نفسه. مرة نستفيد لا أن القضية بها موضوعية للمتجاهر به، فهذا الأمر المتجاهر به نبني على سقوطه حرمته فيه ما عداه، لماذا نسر الأمر؟ أما لو كان لطارئ كالتجاهر فلا مانع من اختصاصه بمورده، والملازمة المدعاة في مثل ذلك ممنوعة، ولذا يجوز ذكر الإنسان بالعيب الخفي وإن كان دون العيب الظاهر الذي تقدم جواز ذكره به حتى مع عدم التجاهر، ولذا لا يجوز. لابد هذا هنا أكو لا ساقط صحيح، ولذا لا يجوز، لا يجوز ذكر الإنسان بالعيب الخفي وإن كان دون العيب الظاهر. شوفوا خلنا نضرب مثال، إذا الشخص كان عنده حدة أو عجل، هذا هو متيقن أنه هذا من ما هو ظاهر، فما دام هو ظاهر شو يصير؟ يجوز. فإذا كان عنده شأن أقل بكثير من الحدة والعجل لكنه مستور، يجوز ذكره؟ يجوز ذكره. ليش؟ لأن أكو مناط للظهور، لظهور العجل، فإذا جعلنا المناط للتجاهر فنلتزم به. إذا لا قلنا أن التجاهر مو هو مناط وقيد لما يجوز غيبته به، وإنما هو علة لسقوط حرمته تماما، وهناك بعد ماكو موضوعية لأن نقول ما هو أدنى، سير ما هو أدنى وما هو أعلى. كما ذكرت قلت إحنا إما نستفيد الإطلاق أو لا، إذا ما استفدنا الإطلاق المفروض نقتصر على حده وهو ما تجاهر به، ولا بد أخر. ولذا يجوز ذكر، ولذا لا يجوز ذكر الإنسان بالعيب الخفي وإن كان دون العيب الظاهر الذي تقدم جواز ذكره به، لأن العيب الظاهر يجوز أن يذكر، ما داخل في تعريف الغيبة. فالعيب الخفي الذي هو أدنى منه ما دام ليس ظاهرا أيضا لا يجوز ذكره به. على أي حال، إذن هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، ما يمكن المساعدة عليه، ولم أغفر بمن قبله من الشيخ. لاحظت مثلا حتى الشيخ أخوي غيره جماعة ما قبله كلام، ما تابعت الأمر كثيرا، لكن هو عموما هذه القضية ما يمكن المساعدة عليها. هذا المتيقن في هذا. إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من هذا المبدأ، خلينا نعبر عنه، وهو أن الفاسق المتجاهل دل الدليل على سقوط حرمته وجواز غيبته، ومن ثم يمكن اعتباره من أول استثناءات حرمة الغيبة. طبعا احنا ما ننسى دخلنا بهذا الموضوع من مدخل غيبة المخالف، لأنه المخالف يندرج تحت الفاسق وإلى آخره من الكلام السابق. لكن احنا بالنتيجة هذا المطلب لازم نبلور كل شؤونه وخصوصياته، ثم في نهاية المطاف أيضا نبين الموقف من المخالف. قبل أن نبين الموقف من المخالف لازم نحدد المراد من الفسق، وهذا هو أمر مهم جدا وحتى مرتبط بموضوع المخالف. وأيضا نحتاج أن نحدد المراد من التجاهر. احنا في الجملة قبلنا المتجاهر بالفسق، ولكن المتجاهر بأي معنى؟ يعني يتجاهر أمام إخوانه، يتجاهر أمام الأغراب، يتجاهر بعض التجاهر، تجاهر مراتب. فأيضا شنو حد؟ هذا أيضا نقطة مهمة، أن أي واحد ارتكب أمام اثنين عمل وارتكب موبقة، هذا نعده متجاهرا أو لا؟ إذا تجاهر في محيط معين، في ظرف معين، يعني خلي أضرب مثال، بعض الناس يتوارى من قومه فيما يرتكب من موبقات وسيئات، فيذهب إلى بلاد بعيدة قصية ويرتكب هناك ما شاء من المعاصي أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد، يخرج إلى الشارع أجلكم الله وهو سكران، لكن هناك لا يعرفه أحد، فهو تجاهر أمام بعض الخلق. صحيح، هو بعينه مو غير، لكنه توارى وتخفى جدا من أقرب الناس إليه، حتى من زوجته وأولاده وأخوانه عماته متخفي ومتستر. هذا شيء تسميه متجاهر لولا. المهم احنا عندنا مشاكل من هذا القبيل لازم نعرفها بالضبط، لكن احنا الآن ما نبدأ بالبحث عن المتجاهر، نبدأ بالبحث عن الفسق. الفسق أيضا فيه احتمالات، يعني مو بس مجرد أخذنا العنوان وبعدين نقول هذا موكل إلى العرف، لا، بعض الأمور بها حيثية مفهومية لازم يشخصها الفقه، مو أنه هي مرتبطة فقط بتشخيص الموضوع حتى تكون موكولة إلى المكلف نفسه. نبدأ، لا بد من تحديد معنى الفسق ومعنى التجاهر اللذين أخذا في موضوع الأدلة المخصصة لحرمة الغيبة. أما المراد من الفسق فهو فسق معناه عرفي، هو الخروج الصارخ الواضح، مو الضئيل، الخروج البين عن جادة الشرع، وذلك بارتكاب ما يوجب سقوط العدالة. يبقى شنو حدود العدالة؟ هذه مسألة هواية طويلة مفصلة، فإحنا نحولها إلى محلها. القدر المتيقن من الفسق الذي يتحقق به سقوط العدالة هو ارتكاب الكبائر، ومنها الإصرار، من الكبائر الإصرار على الصغائر، هذا شيء مسلم. المشكلة اللي الآن نريد نتناولها في المقام، لهذا بعد ما محولة إلى مكان آخر، هنا محل بحثة، المشكلة أنه هل يشترط فيه العلم بكون ما يقدم عليه معصية لله؟ هل لازم يدري أن هذا فسق أو لا؟ أو هو مطلق ارتكاب المخالفة الواقعية للأحكام الشرعية؟ يعني إذا شخص ارتكب المعصية، يعني ارتكب مخالفة الأحكام الإلزامية ولم يكن يعلم، هذا نعده فاسقا أو لا؟ هذه القضية بها مشاكل، خل أشير إلى مشاكل. إذا رأيت أحدا يشرب الخمر على رؤوس الأشهاد، فإذا احنا قلنا أنه لابد أن يعلم بدون أن يكون عالما بأن هذه خمر وبأن الخمر حرام، ما أقدر أعد فاسق. فإذا شككت بأنه هو عالم أو مو عالم، يعني شككت بتحقق الشرط، فمعنى ذلك أنه أبني على ماذا؟ ما تحقق من عند الفسق. وهذا يستلزم أن أغلب ما ينطبق عليه متجاهرون بالفسق عادة أنه راح يخرج، لأن الاحتمال يبقى موجود، ولو لأنه بيشتبه، ولو لأنه مخدوع، هذا ما يدري، خدعوه قالوا لأنه هذه مو خمر فهو شرب، أو أي شيء آخر من هذا القبيل. واحد عنده فساد مالي، وهذا قد يكون هو مخدوع، يتصور أنه هذا جائز، يعتبر الاحتمالات لا تنتهي. امرأة متبرجة جدا، يقول أنه هذه لعلها هي ما تعرف، تحتمل أن هذا التبرج ما دام هو مقترن بالعفة فإذا هذا ما يأثر، هي هجعتها قناعة، احتمالات ما تنتهي. فإذا فتحنا هذا باب الاحتمالات راح يؤدي إلى أنه أغلب موارد الفسق من نقدر نحن نستحقق موضوعها. إذا قلنا لا، المفروض احنا ننظر للقضية بحسب طبيعتها، مخالفة نبني على المخالف، إذا اختلفنا وياه بالتقليد أو بالاجتهاد شو نسوي؟ احنا نشوف أنه هذا الفعل حرام، هو ما يشوفه حرام، وشنو؟ احنا نشوف أنه الغناء مطلقا حرام، وبعض الناس لا، عندهم فرض قناعات عجيبة غريبة في باب الغناء، فهم مبانين أنه هذا حرام، شنو نحكم بفسقه؟ ومن ثم يعني نطبق عليه هاللوازم بحيث تسقط حرمته وإلى آخره. فإذا هذا يحتاج إلى تحديد، لازم يتحدد. فهل يشترط فيه العلم بكون ما يقدم عليه معصية لله، أو هو مطلق ارتكاب المخالفة الواقعية للأحكام الشرعية، أم أن الأمر منوط بكون مخالفته مخالفة للحجة التي تنجز عليه الحرمة أو تنجز عليه الحكم الإلزامي؟ ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى ذلك تقريبا وقال: لو ارتكب أحد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية، ووقعا ارتكب الحرام، وكان السبب أنه حصلت عنده شبهة في الحكم أو في الموضوع، فإنه ليس بمذنب، أصلا هذا ما ينطبق عليه أنه ارتكب ذنبا، فضلا عن كونه متجاهرا بالفسق. أما الشبهة الحكمية فكما إذا شرب العصير التمر المغلي قبل ذهاب ثلثه، أو أكل لحم الأرنب لأنه يعتقد إباحتهما بحسب اجتهاده أو اجتهاد من يقلده، فإنه يكون معذورا في هذا الارتكاب إذا تمت له أو لمقلده مقدمات الاجتهاد، وإذا كان عن حج، القضية مرتبطة بالحجية. وأما الشبهة الموضوعية فكشرب الخمر باعتقاد أنها ماء أو عصير مثلا، وكوطع امرأة أجنبية باعتقاد أنها زوجته، وكقتل المؤمن باعتقاد أنه مهدور الدم، فإنه أيضا معذور في هذه الأعمال إلا إذا كان مقصرا فيها. فالضابطة عنده بحسب هذا الكلام والاقتصار عليه حرفيا، الضابطة عنده ما هي؟ أن يرتكب المخالفة الواقعية عن تقصير، عنصران يعني، يرتكب المخالفة الواقعية عن تقصير، واضح إن شاء الله. لماذا يقول هذا أصلا مو مذنب؟ شنو الحجة ليش؟ طبعا يقول هذا ما دام هو ما خرق زي العبودية وما كان مخالف للحجة حتى وإن ارتطم بمخالفة الواقع، هذا بعد لا يعد بنظر الشرع أنه فاسق. وهذا يعني أن الفسق متقوم بنظره بكون ارتكابه للحرام بلا معذر وهو متين، ولكنه ليس وافيا بكل جوانب المطلب. لكن فينبغي أن يضاف إلى البحث هذا المطلب، وهو أن من ارتكب الحلال الواقعي أو ترك المباح واقعا دون أي مؤمن من احتمال الحرمة أو الوجوب، كمن أقدم على حلق لحيته دون حجة على حليتها ولو اعتمادا على الأصل المؤمن، فهل يعد فاسقا أو لا؟ لأن الأمر سيختلف. هناك اللي قدر المتيقن خلينا نقول الصورة الأولى اللي هي أسهل وأوضح من المسألة، ما هي؟ احنا فرضنا أنه ارتكب مخالفة واقعية وفرضنا أنه ارتكبها بلا عذر. أما إذا فرضنا لا، صار تفكيك بين العنصرين، هو لم يرتكب مخالفة واقعية، واقعان قد يكون هذا مباح، ولكنه أقدم على المخالفة الواقعية بلا معذر، نعم شنو حكم؟ شنو حكمه؟ إذا قلنا الضابطة هي موافقة الحجة وعدم موافقتها بغض النظر عن الواقع، إيش راح يصير؟ هذا أيضا يندرج في الفسق، وأيضا يندرج إذا تجاهر به أيضا ترتب الآثار. إذا قلنا الضابطة الواقع هذا اللي إحنا ما ممكن أن نقول به، فهذا خارج. إذا قلنا الضابطة هي اجتماع العنصرين معا وهما المخالفة الواقعية زائدا عدم الحجة المعذرة، هذا أيضا راح يخرج لأنه أحد العنصرين ما تحقق. زين، إذا شكينا أن هذا مخالفة واقعية أو مخالفة واقعية، يعني حتى اللي هو يريد يذكر بغيبته هو ميد لأن حلق اللحية حلال وحرام، هو هم غايته هو عنده ما عنده حجة على الجواز، ما عنده حجة على الجواز، أكو شبهة، ماكو واحد مثلا من الفقهاء الذين يعتدوا برأيهم يفتي بالجواز، فإذا شبهة حكمية ما عنده مؤمن فيها شو يسوي؟ فالمفروض يحتاط عملا لا بأس، لكن هو يحتاط عملا، لكن هو هل يمكن أن يبني على أنه هذا حرام واقعا؟ ما يقدر يبني، لأن هذا ارتكبه بلا عذر، شنو التكليف؟ نبني عليه أنه فاسق أو لا؟ وهذه مسألة شائعة لها موارد كثيرة، بعض الأمور مو واضحة فيصير توقف به من باب الاحتياط من باب الكذا وما أشبه ذلك، في شنو الحل؟ فعلى أي حال، أم يشترط في ذلك قيام العلم لدى من يغتابه لكونه قيام العلم لدى من يغتابه بكونه فاسقا، أو على الأقل مؤل العلم بقيام الحجة المعتبرة على ذلك ومع عدمها لا يوجد مصحح لإثبات فسقه؟ إذا ما كانت ما تحقق هذا الأمر عندنا، بعد ما عندنا حجة لإثبات فسقه، وإنما هذا هو في معرض الفسق، ما نقدر نقول عنه فاسق، فيكون المصداق مشتبها في اندراجه تحت الخاص، فلا يسري إليه حكمه. بعد حكم الخاص، ما احنا ما حارزين موضوع الخاص حتى نقدر نطبق حكم الخاص، وهو جواز الغيبة. الخاص شنو هو؟ جواز غيبة المتجاهل بالفسق، هذا متجاهل قطعا، لكن من يدري هذا الفعل الذي يفعله فسق أو لا؟ لأنه هو يحتمل أن يكون إقداما على الفسق أو لا مبالاة بالفسق بلا مؤمن من كونه فسقا واقعا، إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا مصداق مشتبه باندراجه تحت موضوع الخاص، فما نقدر نحرز موضوع الخاص. إذا ما نقدر نحرز موضوع الخاص، ما نقدر نحرز حكم الخاص. إذا ما نقدر نحرز حكم الخاص، هذا يبقى على عموم العام حجة فيه، شبهة مصداقية في الخاص ما واضحة. مو شبه مفهومية حتى يسري إجمالها إلى العام ما يسري ومخصص العام صحيح؟ غاية إيش عندنا؟ شبهة مصداقية وين؟ في موضوع الخاص. الشبهة المصداقية في موضوع الخاص ما تخرج هذا المصداق عن كونه مندرجا تحت العام وبعد مندرج تحت العام، لأنه هو يعرم غيبة الأخ مثلا، يعرم غيبة المؤمن أو يعرم غيبة المسلم بعد حسب المبنى. فإذا هو هذا مندرج تحته إيش راح يصير؟ راح يصير مشكوك. عفوا راح يصير معلوم أنه العام ينطبق عليه، مشكوك أنه خارج من عنده بالتخصيص. فش يصير العام بيبقى حجة فيه، يعني يصير الحكم الظاهري في حقه وعدم جواز غيبته. من جمع السنة النتيجة أنتم حسبوا هذه القضية إيش قد راح يلزم من هذا لوازم، لأن إذا شكينا أن المخالف قاصر لو مقصر صحيح، إذا احتملنا أنه قاصر إيش راح يصير بعد؟ من يقدر من حدث فزنا؟ يعني هاي مو بس تحسبوها هنا في حلق اللحية، هذه بيها أثر وسيع جدا وخطير جدا بالنسبة للمخالف مع احتمال كونه قاصر. فإحنا صحيح إجينا قلنا أنه ربما تنحل مشكلة المخالف من حيث التجاهر بالفسق، ولكن هل أنه هذا نقدر نبني عليها بشكل مطلق؟ لو لا راح تسوي لنا مشكلة في هذا، يعني راح يكون نحرز بها الفسق بشكل واضح على أي حال، إلا أن يقال لأن الفسق بمعنى الخروج عن زي العبودية وشق عصا الطاعة للمولى متحقق في مثل هؤلاء، فإنهم مدانون عرفا وعقلا على ما يجترحون من إقدام على المعصية، وعليه إذن هؤلاء أيضا يكونون خارجين عن زي العبودية. والقيمة راح تصير القيمة لكونهم يستحقون العقاب أو لا يستحقون العقاب، مو القيمة لكونهم قد ارتكبوا الواقع أو لم يرتكبوا الواقع. المهم هذا حديث مفصل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا وجدتم أي واحد من الأعلام بحث هذه القضية بشكل مفصل فأرسلوا لي كلام، لأنه إحنا ما وجدنا هواي، مع أن هذه مسألة هي جدا عملية وابتلائية. لا ولو واحد يسوي بحث كذا يراجع المعاصرين كذا، ربما بعضهم مما هو منشور مثلا من كلماتهم قد ننتفع من هذا. لا بالأصول ما له علاقة بها، قريب إلى يعني يبحثون في الجهة أخرى، شنو علاقته بالأصول؟ يبحثون عن الحجة الشرعية، معصية والتجري والكذا ما يرتبط بمقامنا، وإنما أكو اشتراك في الموضوع. إحنا المهم بالبحث نحكي عن مسألة نسبة الحكم على الموضوع، هذه المشكلة هي أنه الإطلاق الأدلة أدلة التجاهر بالفسق أو أدلة الفسق تندرج لو ما تندرج، قد يكون بالعدالة ربما نظفر بشيء من هذا القبيل، أنه هذا يدخل تحت العادل أو لا يدخل تحت العادل، ربما هناك يفيد. بالأصول البحث مشترك معه موضوعا كما تفضلتم بالتجري وأمثالها راح يندرج تحته.
بعد الفحص وبعد يقول عنده مقدمات اشتهار، فهذا راح يبحث، ما عندنا شيء اسمه واقع، الواقع هو الأدلة، الأدلة هي الواقع،
ما عندنا شيء اسمه واقع،
الواقع الأدلة، الأدلة تحكي الواقع، لا الأدلة علمية، فهذا واقع، لا الأدلة
الظنية
تحكي عن الواقع.
فإذا الأدلة ما اكتشفنا الواقع من خلاله، أولاً هذه هاي الكلمة إن شاء الله أنتم ما تقصدوها، لأن هذا فرق شيء وايد خطير. جدا بعيد تقصدون انه ما عندنا شيء اسمه واقع، يعني تقصدون عملا ما عندنا شيء اسمه واقع،
يعني احنا الواقع نقله وتحكيل اخبار
اي، بس هو موجود الواقع،
هو بدينا مو بدينا
اي مو بدينا صح
نعم
اي، فبالنتيجة اكو واقع، فاذا شكينا بيه ايش نسوي؟ هو هنا حكمنا احنا هذا اللي بدينا، اذا وصلنا له اخو الامر واضح، اذا ما وصلنا له وبقينا من عرف شنو تكليفنا تجاهه؟ تكليف نتيجها احنا من ناحية عملية نرجع للأصول العملية، هاي قضية انه أصالة الحل وأصالة الاحتياط والاشتغال على الكلام، هذا احنا هذا واضح عندنا،
نعم
وهو الأصول مهتم بتنقيح هذه القضية ومحلول. المشكلة الآن في مقامنا أنه هذا الذي يرتكب أمرا بلا حجة معذرة ونحتمل أنه مخالف للواقع، لا نجزم أنه مخالف للواقع، نحتمل، لأن نقول لكم إحنا الواقع مو بيدين، فمن الواقع مو بيدين إيش راح يصير؟ راح نتردد من فش نسوي؟ نانا هذه المشكلة، هي هذا المحل البحث، كن نعرف شلون نعالج.
في صرف كلام
سريع دقيق،
كلام
شلون دقيق؟ أقول ما حشف هذا الموضوع، ما حشف هذا الموضوع. أقول ما حشف هذا الموضوع، ما حشف، هو أخذ الصورة الواضحة حتكلم عنها، أما الصورة الأصعب تركها. شلون يصير دقيق؟ يصير ناقص. إحنا ما قلنا، إحنا قبلنا كلام قلنا وهو متين في وين؟ في الصورة نفس. أما الصورة الثانية اللي قلنا به نقص، لأن الصورة الثانية اللي هي الصورة الأعقد، وهي إذا إحنا ما نعرف الواقع وهو وإحنا وهو ما عندنا حجة مؤمنة عليه، شو نسوي؟
ما تبقى الذنب أصلا، ما تبقى إذا لا عندي حجة عدن ولا عدة حجة وعدن، فشنو بعد؟ وين الإشكال؟ وين
الإشكال؟ إشكال على السيد الخوئي. هذا راح يصير، يصير اختيار لأحد الوجهين اللي ذكرناه كناقص. إشكال على السيد الخوئي كان أنه المطلب ما تم، هو مو إشكال، إحنا قلنا ينبغي أن يضاف إلى كلام، يعني شفنا أن المطلب ناقص لأنه المسألة الأعقد فيه والصورة الأعقد فيه لم يشر إليها، وكأنه اقتصر في كلامه على الصورة الواضحة، مع أنه من الناحية الفقهية المفروض إحنا الموضوع اللي هو أكثر حساسية وتعقيدا نوليه اهتماما أكثر، مو نتحدث عن الواضح، صحيح لو لا؟ زين، المسألة هذه الثانية شنو حكمها؟ ما صار واضح. إذا هو المناط مثل ما قلتوا أنه إحنا ما نعرف الواقع، المهم علينا بالحجة، إيش راح يصير؟ وهنا هذه الحجة شو تقول؟ تقول هو يكون يحتار، يصير يخدم على شيء بلا اعتيار، فهذا يكون هذا يخلينا نميل إما لأن نبني على فسق. إذا قلنا لا، المناط هو ارتكاب الفسق واقعا، إحنا شاكين بحاله، إيش راح يصير؟ يصير بعد هذا شبهة مصداقية من جهة الخاص، مع الشبهة المصداقية من جهة الخاص العام يبقى على حجيته، فهو الأمر مواضح، هو هذا اللي يريد له بعد شغل حتى النضجة.
مثل اللي نقول بالسيدنا عن نفس الفكرة، مثلا نحن الملاكات وكذا، بعضهم يعني خلي يقول الملاكات هي مو بيدي، أنا شيء مو بيدي، واقع مو بيدي، في شغل أنا شلون أخليه مرتكز لي؟ ما أقدر أعتمد عليه، أنا الواقع كله جاي من هالأخبار.
في النتيجة يعني ماذا؟
هو هذا الحزن،
يعني معنى نبني على أنه فاسق.
بعد شو
هذا مخالف للأدلة؟ إيه، فإحنا الشخص اللي إحنا ما ندري أنه هو مخالف لو مو مخالف نحكم عليه أنه فاسق؟
وإذا مخالف للحجة الفعلية بحقه يكون فاسق.
النقطة المهمة شفنا سيدي كلام الشيخ أنه إحنا ما نقدر نخلي الواقع هو المعيار.
لا، احنا معيارية الواقع، معيارية الواقع،
لا الحجة هو يختلف
حجته، لا احنا من نقول الواقع معيار مو معناه احنا نقول احنا نتوقف نشوف الواقع شنو. اذا هو الواقع كان معيار واقعا فاحنا ما ثبت عندنا نتوقف نبني على انه تمسك بال نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية من جهة الخاص، مع أنه مشكلة العام يصير حج يبقى على حجيته، ما دامت الشبهة من ناحية الخاص يمكن التمسك بالعام. فهذا معناه إذا بقت المعيارية، من نقول المعيارية مو معناه إحنا نبقى مرتهنون بمعرفة الواقع والواقع إحنا ما نعرفه، لا، هم عندنا ضوابط تترتب عليه، نأخذ بالعام إلى أن يثبت الخاص، وهذا المورد مشكوك فإحنا نبقى نأخذ بالعام، فمعناه لازم نحتاط من بناء على كونه فاسقا. فلهذا قد ننتهي، واحدة من احتمالات المسألة قد ننتهي نقول أنه ما يتوقف فيه، ما يتوقف على إثبات عنوان الفاسق إحنا ما نثبته، فش يصير بعد؟ ما نقدر نحكم فسق، فمن يجوز ليه؟ ولكن ما يتوقف على إثبات عنوان العادل أيضا ما نثبته، في شهادته ما مقبولة وما نقدر نعتن به. عرفت شنو؟ يعني هو إثبات الفاسق ماكو حجة عليه. هذا إثبات العدل مثل قضية إذا بالكم إذا إحنا عندنا لحم مشكوك التذكير فما يجوز ناكله لكن ما نبني على نجاسة. لأن كل واحد له أصل يناسبه. لأن حرمة الأكل جواز الأكل مرهون بإثبات التذكير. البناء على النجاسة مرهون بإثبات عدم التذكير. فإحنا لا هذا ثابت ولا هذا ثابت. شو نسوي؟ يعني بعد لا القاصر بعد هذا خارج عن الكلام واضح. إيه بالنتيجة أقول ساتي سؤالك عن الشك أنه قاصر هذا بعد إحنا كنا نشوف إذا هو أكو موضوعية للواقع لو ماكو موضوعية إذا الموضوعية لحالة إذا أكو موضوعية لحالة نجي إذا شككنا بحاله يصير عماته مسألة ظاهرية لموضوعه هو أمر ظاهر هم نفس الشيء. هو شنو حقيقة الفاسق؟ هو هنا المهم أنه الفاسق واقعا هو المخالف للحجة فحسب لو المخالف للشريعة بلا حجة هايكم النقاح هاي اللي قلنا شوفونا شكوا كلمات عند الأعلام فيها ربما احنا راح نلتفت إلى بعض الجوانب فيها مهمة يعني هو نحرج أنه مخالف لله عاصم مخالف للحكم الشرعي أقول هو حسب الكبرى أنا شعلي هذا مشكل هذا بس هي ضابطتي الكبروية شنو هي الفاسق شنو هو معناه هذا المهم هو احنا عندنا احنا هذا المصداق مشتبه مثل ما تقولون بس هذا معرفة حكم هذا المشتبه فرع معرفة الكبرى وهي أنه الفاسق شنو معناه هل أن الفاسق هو الذي يخالف الواقع بلا حجة لو الفاسق الذي يخالف الحجة هذا المشكل بدوين واحد يقول الفاسق يعني يعصي الله هذا هو هنا ماكو معصية شنو تقول يعصي قد واحد يقول لا يخالف الواقع بلا حج طبعا إذا خالف الواقع عن عذر همات ما بي إشكال مثل ما السيد الخوي قالوا هذا احنا مسلمة ولكن يوجد احتمال من هذا القبيل ويوجد احتمال آخر لا أنه احنا مش مدرينا بالواقع هذا اللي هو يخرج عن زي العبودية ولا يبالي بأحكام الله هذا يعتبر خارج عن ربطة العبودية وكذا شاق عصى الطاعة من هو المهم أنه هو يلتزم بمقتضيات حكم العقل بوجوب الامتثال وأداء حق العبودية فهذا هو يصنف بحسب الفهم العرفي أنه فاسق قد واحد يشوف هذا الشيء قلنا فيكفينا أنه مخالف للحج فإذا واحد يقلد بلا موازين رأسا نقول هذا فاسق حتى لو نحتمل أنه مقلد هو مطابق للواقع قلت شلون خلص خلص بعد رأسا فاسق إذا واحد مثلا هو لا يبحث عن الأحكام الشرعية يعمل بالظن حالات شائعة عند الناس محل ابتلاء فنقول عنه فاسق وإلى آخر يلزم منه توسيع عنوان الفاسق بشكل من
فاسق حتى لو كان يعلم
هو هنا الكلام
لأنه
احنا بعد شنو أهمية أن نعلم بأنه مخالف أنه هو لا أقول شنو إحنا مو الضابطة شنو الكبروية هاي يكون نثبتها الضابطة الكبروية شنو هي إحنا الواقع مأخوذ كعنصر من عناصر المطلب أو لا لازم نحدد إذا ما مأخوذ من العناصر المحققة المقومة للفسق إيش راح يصير راح يصير هو مرتبط بماذا مرتبط بحدود الجانب الذي يخص إذا ما مرتبط راح يصير مرتبط بالحج والحجية هي الموضوع التام بعد مو متركب من موضوعين إذا قلنا لا هو أيضا دخيل يجي الكلام سمع الله أخي ما يعرف مش ليش لا سأل أمر بالمعروف هو هم إلى موازينه
احنا هذه مسألة، عندنا مسائل عديدة في القضية، بحث الأمر المعروف في الموازين الأخرى. احنا هناك يقول أن يعرف المعروف والمنكر، أكو بي شروط منصوص عليها، يكون يعرف المعروف والمنكر. شنو الماء توقف؟ هذا من حيث الأمر المعروف. أما من حيث جواز الغيبة، غيبة الفاسق، شوف شنو هو الضابط.
حتى لو
مباح يعني فعل الحجة الإطاعة مثل عليه، معناه في الواقع هو محرم،
ما تريد المحرم.
إنما إحنا قلنا، إحنا بنينا على أن المعذور، لا المعذور المخالف للواقع، المعذور المخالف للواقع هذا قطعا ما يندرج تحت الفاسق، مثل ما قلنا حتى كلام السلف.
قاصد
معذور، مثل واحد يبني على أصالة الطهارة ويشرب الماء اللي احنا نعلم بنجاسته، هذا شنو نحكم عليه فاسق؟
لا ما نحكم، بس نحكم عليه عادة مخالف
للواقع. لا حسب الظاهر ماكو شيء، حتى في عدالته، حتى في عدالته ماكو شيء. الله يرحم السيد الجد، يقولون فد مرة اجت مجموعة من أموال الحقوق الشرعية كذا، فأمر بتوزيعها على مثلا أهل الفاضل، ما طلب كلهم، سوى لقائم عنده من هو يوزع عليه المال. شاف اسم واحد من الفضلاء وربما من الأساتذة في الحوزة ما مذكور، استغرب، قال ليش ما ذكر؟ قال سيدنا بعد هذا تدري فد واحد دائما يتهجم علي ويحش علي. قال إيه هذا ما أذاك، بس هو أنا هذا عنده شبهة، ماكو مشكلة يعني، هذا مو ناشئ من تعمده، يعني هو يرتكب هذا الأمر، هو مخالف للواقع، هو خطأ يعني يشوفه مخالف للواقع، لكن عنده عذر، عن عذر، أي قاصر مثلا، أي هو ولو عنده قطع مثلا في غير محله أو كذا. يعني عادة المؤمنين فيما بينهم شيء تعامل يصير على هذا الأساس.
طيب أخلاق
السنة غير طيب موازين، وهي خالي مو أموال الشخصية، مقدر متيقن أنه إنسان يكون فاسق أنه حتى يصير مضى رضا صاحب الأمر، هي مو قاعد يصير كريم حتى يكرم من أحسن إليه وكذا. هذا قضية الأموال الشرعية هي مو قضايا شخصية، حتى هو من حق أنه يجي يعطي لكذا، وإنما بها ضوابط، وهي هو ملزم بها وقاعد يؤدي أمانة، يعني لا هو كريم بالمعنى ولا هو بخيل بمعنى ما، يعني قاعد يؤدي أمانة مو أكثر منها. على أي حال أكو بعض الأحيان ذن المسائل يردلها تنقيح جيد يعني.